نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
لما شمسك بدري تصحى بتغني مساوية، وبنرسم لك أحلى لوحة، لوحة حب وحنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. يرافقكم من خلف الزجاج على كرسي الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، وإلى جانبه يجلس محمد مطر في المتابعة الإذاعية، ومن وراء الميكروفون معكم في تقديم هذه الحلقة يوسف أبو حسين. يسعد صباحكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم في هذه اللحظات، في قطاع غزة الحبيب الصامد، في الضفة الغربية، في الأراضي المحتلة عام 48، أينما يصل صوتنا نسلم على أهلنا في الشتات وفي الداخل، وتحديدا أيضا في السجون. بالأمس وصلتنا أخبار أن صوت الأقصى يصل للسجون، وهنالك يعني فرحة من أسرانا الأبطال الذين يسمعون صوتنا، ونحن نقول لهم من إذاعة صوت الأقصى نحن أسعد منكم بسماعكم لنا، لأنه هذا الاتصال والتواصل بيننا بكل تأكيد يسعدنا، وإن شاء الله تخرجون قريبا من سجون الاحتلال لنتدارس ونحكي معا عن هذه النضالات المشرفة التي صنعتموها في سنوات نضالكم في السجون. كل التحية لأسرانا الأبطال أينما حلوا وأينما كانوا.
الحرية هم قلعة مجد أزلية، فلهم منا ألف سلام ولهم منا ألف تحية.
تحية أيضا لكل سائقي الأجرة في هذه اللحظات على طرقات البلاد، في الشوارع والزقاق والحارات والمدن والقرى، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ربنا يكثر رزقكم ومالكم ويبارك لكم في أموالكم إن شاء الله، ويزيد البركة عليكم أكثر وأكثر إن شاء الله. التحية، كل التحية للعمال، للمزارعين، للكادحين، للموظفين في وزاراتهم المختلفة، لأمهاتنا في البيوت اللواتي يسمعننا في هذه اللحظات. كل التحية للعمال المعطلين عن العمل، للخريجين، للشباب. نحن جميعا نطمح لأن نحسن أوضاعنا الاجتماعية، وأن يفك هذا الحصار، وأن يزول هذا الاحتلال معا ويدا بيد إن شاء الله، حينما نقف ونصطف مع بعضنا البعض تزول كل الهموم حتى وإن ثقلت وإن كثرت. نحن بكل تأكيد مستمعينا الكرام خصصنا في إذاعة صوت الأقصى هذه الحلقة للحديث عن معاناة اللاجئ الفلسطيني، وعن إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بالتقليصات التي جرت فيما يتعلق بإلغاء نظام الكابونة الصفراء والبيضاء، واستحداث ما سمته بالسلة الغذائية الموحدة. بكل تأكيد سنترك مساحة واسعة من هذه الحلقة للحديث حول هذا الموضوع الهام، والتقليصات التي باتت تتبعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يوما بعد يوم. ولكن لابد لنا أن نعرج على ما جرى بالأمس. يعني كان هنالك إطلاق نار بشكل كبير في المناطق الشرقية لمدينة غزة على وجه التحديد، وهذا بكل تأكيد يعني مصاب جلل وأليم. ونحن في قطاع غزة عشنا خلال السنوات يعني القليلة الماضية حالة من الهدوء والاطمئنان والاستقرار ويعني وحقن الدماء. صحيح حدثت بعض المشكلات والشجارات العائلية، ولكن لم تصل هذه المشكلات لهذه الدرجة من إطلاق النار وإطلاق القذائف الأربيجي كما قال شهود عيان. هذه مشكلة كبيرة يا جماعة، وبكل تأكيد يعني هذا خطر حقيقي إن لم نقف صفا واحدا ومنيعا تجاه كل من تسول له نفسه استخدام هذا السلاح، سلاح المقاومة تجاه أنفسنا وبعضنا البعض، فإن الخطر يداهمنا جميعا. وهذه المشكلة من الممكن أن تتشعب وتصبح مشكلات عدة، لذلك يجب تطويق هذه المشكلة وعدم السماح لكل من تسول له نفسه استخدام هذا السلاح في غير محله. ونحن في قطاع غزة أوضاعنا الاجتماعية جدا صعبة، نعاني من الحصار والأوجاع والمعاناة والاحتلال، كمان نستقوي على بعضنا البعض ونستقوي ونتشاطر على بعضنا وإحنا فينا اللي مكفينا. لذلك يعني هذا الموضوع جد خطير، ولابد أن تتوقف عنده يعني يتوقف عنده الجميع، سواء الفصائل الفلسطينية، الشرطة، الوجهاء والمخاتير، كي لا تتكرر هذه المشكلة ولن تتكرر إن شاء الله. على كل إن سيكون معنا بعد قليل السيد أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح للتعرف أكثر على طبيعة الحدث الذي شهدناه يوم أمس وأدى للأسف لمقتل أحد المواطنين وكل عائلاتنا الفلسطينية على العين والرأس. والمشكلة يا جماعة اللي بتصير لو انحلت في بدايتها بكل تأكيد ما بتتشعب وبتتطور لهذا الحد. على كل نرحب الآن بالمختار أبو سليمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح. أبو سليمان السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسعد الله صباح.
يسعد صباحك حج أبو سلمان. حدثنا في البداية كيف أصبحت الشجاعية اليوم بعد إطلاق النار الكثيف الذي شهدناه يوم أمس؟
والله هذه الأحداث كانت مفجعة وأليمة وألمتنا جميعا. بداية القصة كانوا شباب من دار العرير وشمالي بيتراجموا بالحجارة، إجا حجر في ابن العرير وتدخلنا وصالحناهم وانتهت القصة ومضى عليها زمن. فجأة أولاد العرير خلوا ابن شمالي ماشي في الشارع، هجموا عليه وضربوه حوالي 120 غرزة وضربوا سكينة في جنبه وشوهوا الوجه. أنا الموقف احتدم جدا والأمور تشنت، اضطرينا نتدخل مرة ثانية، فتينا العمار شمالي طلب طلبات، اتفضل يا عرير نبي طلبات الشمال. لم تلبى طلبات الشمال، كان العمار بينتهي يوم الاثنين يوم أول أمس، كمان الشمالي لم يلتزم، العرير لم يلتزم حقيقة.
نعم.
الآن في ولد من ولاد العرير ماشي في الشارع، ولد شمالي احتكوا مع بعضهم، قامت القومة اللي صارت الليلة. الليلة استعملت فيها أسلحة، مش أسلحة لا العرير بيملكها ولا الشمال بيملكها. أسلحة الليلة استعملت أسلحة التنظيمات. تنظيمات إشي لا يمكن أن يصدقه عقل. يعني هذه التفجيرات والأسلحة التي استعملت حتى الله ما استعملناها ضد اليهود.
طيب أبو سلمان لو رجعنا شوي لبداية المشكلة، شو سبب المشكلة من الأصل؟
سبب المشكلة شجار بين اثنين، شجار بين أولاد اثنين مارقين قادوا عائلتين الخراب والدمار.
نعم.
وقلتك أنا سببها إنه مصالحنا وانتهت القصة. لكن روح الانتقام والأخذ بالثأر اللي توارثته هذه الأجيال توارثتها وبدأ تولد لنا العار والشمار. هذه هي اللي جابت لنا المشكلة. ان الولد بده يستاذ، طب يا سيدي ضربك بحاجة اضربه بحاجة، ضربك بعصاية اضربه بعصاية.
نعم.
لكن تنسقب هالمنشترات تطبه في بهالمنشترات اطاع حظيظ الدرشمال.
يعني الحقيقة بالأمس من شارع الجلاء مثلا ومنطقة الشيخ رضوان سمعنا بإطلاق النار، البعض قال إنه هذه مناورة للمقاومة، البعض قال اشتباك مع قوات الاحتلال وما إلى ذلك، ولم يكن يتصور أحد للوهلة الأولى أن هذه مشكلة بين عائلتين فلسطينيتين في الشجاعية.
أنا لما المتفجرات اللي كانت تفجر لا يمكن حد يصدقها إنها تفجر، هذه من عائلات. رغم ان احنا طلبنا من الحكومة، طلبنا من المسؤولين عدم استعمال سلاح المقاومة، عدم استعمال سلاح التنظيمات، ومن يستعمل سلاح التنظيمات يرفع عنه الغطاء التنظيمي ويسحب سلاحه، ويجب ان يعاقب. هذا مطلب حقيقة.
طب طمنا حاج ابو سلمان، كيف الامور الان؟
لا هدت الحمد لله بعد تدخل الشرطة بقوة، وكان حقيقة كان تواجد الشرطة في الوقت المناسب، وأيضا تدخلت التنظيمات، تدخلت حماس وتدخلت الجهاد، وكل واحد منهم جاب عناصره وتدخلوا الحقيقة وساعدوا الشرطة، والآن السيطرة تماما. ربنا الآن بس الولد اللي ما قدر بنجسمه اليوم ربنا يعديها على خير، وباقي الأمور بتعدي.
حسب متابعتك في إصابات خطيرة من الطرف الآخر ولا الأمور
بس؟ والله لقيت الآن لم تستوضح الرؤية، كل الآن أقاويل لا نستطيع أن نبني عليها، كل اللي بيقولوا مشروع يتوفى، وفي إصابتين أو ثلاثة عن دار العرعير، وفي إصابة أو تنتين عن دار شمال. هذا كل ما يقال، ولكن الحقيقة مجهولة.
يعني جدا الأوضاع صعبة والحديث المؤكد.
لا فيش صعب، احنا هكذا دائما بنثور، وبعد شوية يوم تهدى الأمور وإن شاء الله نتدخل وإن شاء الله بنوصل الجرجير إلى بر.
وهذا ما كنت أريد يعني أن أتحدث عنه. الآن الأمور وصلت إلى حد صعب، أدى لمقتل أحد المواطنين جراء شجار عائلي كان بدايته بسيط، كان بدايته
هذه ليست أول مرة عنا، هذا إحنا كما أقول مسكين عليها، والأمور سهلة عنا، وإحنا مهما اشتدت مهما أزلت نستطيع السيطرة عليها، لأنه يعني شعبنا طيب وشعبنا سهل وشعبنا بيكرم إن شاء الله. أهل الخير بتدخلوا بينهم وبسطوهم لبر الأمان.
وبكل تأكيد يعني الشجارات والمشاكل تحدث في كل وقت وحين، وهنا أريد منك حاج أبو سلمان أن توجه رسالة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لكل من يسمعنا في هذه اللحظات، للعائلات في كل منطقة، أنه المشكلة في البداية تكون مشكلة بسيطة وخفيفة، وفيما لو تدخل كبار العائلة بيحلوها. كيف يعني نسمح، يعني لا نسمح بتطور هذه المشكلة وتفاقمها لهذا الحد؟
أنا عبر إذاعتكم المؤثرة وشكرا لاتصالكم، وإحنا لما كنا كجهر تدخلنا فيهم نبهنا وحضرنا وقلنا من العواقب الوخيمة التي وصلنا إليها. يا ناس حافظوا على أولادكم، وحافظوا على عائلتكم، وحافظوا على أسركم. المشكلة سهلة حلها، ولكن لا تصعدوها، ارضوا بعض وسمتوا. وخلصوا القصة، إلا أن الحقيقة هذه شغلة هي تزعجنا جدا، أن كثير من العائلات لا تسيطر على أبنائها، وأصبح الكبير في العائلة ليس له قول، أصبح القول للأولاد، هم الذين يتصرفوا ويجروا وراهم الكبار. أنا أهيب بكبار العائلات أن يحكموا هؤلاء الأولاد الذين يقودوا العائلات إلى الشر الذي لا يحمل عقباه، وإلى أمور لا تكون في الحسبان.
شكرا.
أنا أيضا أهيب أيضا لإخواننا في التنظيمات، خاصة من ينتمي إلى إخواننا في الجهاد أو في حماس، إنهم شبابهم، إن هذا السلاح موجود على العدو وليس موجود نستعمل ضد بعضنا وضد الإخوة. إحنا رصاص سلاح ضد العدو، اليوم نستعمل السلاح ضد بعضنا، هذا الشيء لا يمكن أبدا أن يقبل ولا يمكن أن نرضى عنه.
نعم.
ثانيا أنا أيضا أقول لإخواننا حقيقة الشرطة لا تتهاون فيما تم الاتفاق عليه، سحب السلاح، ومن يسحب سلاحه يرفع عنه الغطاء التنظيمي والغطاء العائلي، ويحاسب ويعاقب ويسجن، مش اليوم يطخ وترمي من حق السجن في برقة مصالحة. هذه المصالحة لم نقبل بها، يجب أن يعاقب الجميع. نحن نريد أن نعيش في وطننا في أمن وأمان.
بكل تأكيد أشكرك جزيل الشكر أبو سلمان لمغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، كنت معنا من حي الشجاعية المنطقة التي جرى فيها الشجار العائلي بالأمس. والحقيقة أنه هذا الموضوع جد خطير، ولابد أن يقف المجتمع صفا واحدا لإيقاف يعني هذا الموضوع عند حده، لأنه موضوع المشاكل العائلية والتارات والشجارات إذا دخلنا بها يا جماعة سندور في اسطوانة مفرغة لا يمكن لنا أن نخرج منها، وبالتالي هذا الموضوع لابد أن تتدخل فيه جميع الأطراف كما تفضل أبو سلمان، سواء الفصائل أو الشرطة، الوجهاء والمخاتر والمخاتير ورجال الإصلاح وكل المجتمع، لأنه أيضا هذا له عواقب في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. إذن نتمنى من الله أن تنتهي هذه المشكلة وأن تتوقف عند هذا الحد، ونحن بكل تأكيد سنتابع في إذاعة صوت الأقصى تفاصيل هذه المشكلة والإصلاح الذي سيحدث إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة بجهود جميع الأطراف إن شاء الله.
من زمان وسط بيي وسط عمامي قال الحيط الواطي يابا هو سلاحه للحرامي، جارك لو سرقوه اليوم بكرة يومك يبقى دامي، عيني من بعد اليوم عني وعن جاري لا تنامي.
برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، مع الناس عايشين معاكم في البيوت، في الحارات، في الشوارع، في كل مكان بنحاول يعني نطمن على بعض يوميا ونتعرف على أخباركم ومشاكلكم. من أكثر المشاكل اللي حكينا فيها في الحارات والبيوت خلال يعني هذا اليوم والأيام اللي فاتت مستمعينا الكرام، يمكن كان هو تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كل يعني الخدمات، سواء في الصحة، في التعليم، أو حتى المعونة الغذائية. بس فقط للتذكير يعني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مستمعينا تم إنشاءها بعيد النكبة التي جرت عام 1948 لتقديم المعونة للاجئين الذين هجروا من وطنهم قصرا بالسلاح والتهديد وما إلى ذلك، وهي تقدم هذه الخدمات للاجئين حتى يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها. وبالتالي هذا حق لابد أن يحصل عليه اللاجئ الفلسطيني من غير يعني أن تقوم الوكالة بتقليص هذه الخدمات أو تهميش اللاجئ الفلسطيني. يعني كما سمعنا بالشارع خلال الأيام الفائتة اسم الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولكن للأسف خلال يعني سنوات عدة وتقليصات وما إلى ذلك أصبحت وكالة تهميش وفصل اللاجئين الفلسطينيين، هنالك فصل تعسفي للموظفين، عدم توظيف وتقليص بالمعونات الغذائية التي أصبحت تقدمها للاجئين اللاجئين الفلسطينيين، وبكل تأكيد يعني هذا اللاجئ الفلسطيني رجعوا على وطنه، بيزرع وبيحصد وبيعيش. بالنهاية المجتمع الدولي لابد أن يتحمل هذه المشكلة التي وجدت في هذه المنطقة، وهو إخراج الفلسطيني من أرضه الحقيقية إلى المنافي والشتات، وبالتالي تحميل المسؤولية للاجئ غير مقبول بأي حال من الأحوال. على كل، نحن كما وعدناكم سنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم، سواء الهاتفية بالرسائل النصية برابط الحلقة على البث المباشر، لنتحدث معا كيف بدت أوضاعكم بعد هذه التقليصات بالمعونة الغذائية، وإحنا شعب يعني خصوصا في قطاع غزة بنعاني من حصار وأوجاع واقتصاد تعبان ووضع جدا صعب، والناس اللي تم تقليل وتقليص هذه المعونة الغذائية عنهم هم من أصعب الحالات المهمشة في قطاع غزة. على كل، سيكون معنا في هذه الحلقة للحديث حول هذا الموضوع بشكل مستفيض أكثر السيد محمود خلف من اللجنة المشتركة للاجئين، وستكون معنا السيدة رانيا ماضي مستشارة قانونية في الأمم المتحدة في جنيف لمركز بديل لحقوق اللاجئين والمواطنة، وسنسمع صوتكم أيضا أنتم مستمعين الكرام، كيف بدت أوضاعكم بعد هذه التقليصات، وكيف تتابعون الإجراءات المتخذة من قبل الوكالة خلال هذه الأيام.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
سنستقبل مداخلاتكم ومشاركاتكم على 288-22652 و 288-22653. شو رأيكم بقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلغاء نظام الكابونة الصفراء والبيضاء واستحداثه بما سمته الوكالة السلة الغذائية الموحدة؟ شو طبيعة الضرر الذي وقع عليكم أيها اللاجئون على فيما يتعلق بهذه السلة الغذائية، وكيف تابعتم هذا الموضوع، وهل سيتوقف عند هذا الحد؟ لأنه إذا توقفنا ورضينا بهذا القرار من الممكن أن تخرج الوكالة يوم غد أو بعد أسبوع بقرار جديد تقول أنه لابد أن يكون هناك تقليص في خدمات الصحة أو التعليم، لأنه زي ما بنتابع كل مرة بيحكوا أنه ما فيش تمويل من الدول المانحة، والدول هذه المانحة هي بتقدم أموال بشكل طوعي وبنقدرش نجبرهم وما إلى ذلك، هذه الاسطوانة اللي دائما بنسمعها من الوكالة. وبالتالي هذا الموضوع لو مر يعني سننتظر قرار آخر متعلق بتقليص جديد.
رجعتنا خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار.
ونحن بكل تأكيد سنحاول الاتصال بالسيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لنتحدث معه بشكل مستفيض أكثر حول هذا الموضوع وإلى أين وصل، وهل من الممكن أن تعدل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن هذا القرار الذي يمس شريحة عريضة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والذين يعانون الأمرين في هذا الحصار الخانق المستمر لأكثر من 14 عاما. لأنه بالنهاية جماعة مش ممكن هذا اللاجئ يظل ساكت، يعني حصار وتضييق وقناق وأيضا تقليص بالخدمات المقدمة له والسلة الغذائية وما إلى ذلك، بالنهاية كيف بده يعيش هذا اللاجئ؟ بكل تأكيد سينتفض ولن يسكت عن حقه، لأنه هذا حق. رجعونا على أرضنا وإحنا بنزرع وبنحصد وبناكل وبنشرب زي ما كنا قبل. أما إنه حصار ومعاناة وتضييق وتقليص في الخدمات فهذا غير مقبول على الإطلاق. معنا الآن مداخلة هاتفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله صبحكم بالخير.
يسعد صباحك. مين معنا؟
معك أبو الشجاعية.
عفوا الاسم مرة.
أبو العز الفيومي.
أبو العز، كيف تابعت موضوع تقليص الوكالة خدماتها للاجئين وتحديدا موضوع الكابونة الصفراء؟
والله أنا يعني حابب أخذ الموضوع من اللي هو من طرف اللي هو ثاني مهم جدا.
تفضل.
اللي هو أنا للأسف هذه النتاج اللي هو نتاج تدريجي للقرارات اللي أخذتها الوكالة. يعني بالأمس قطعوا الموظف واليوم حولوها صفرة وبعدين مش عارف إيش. هذا أخي الكريم بتحملوا الفصائل، لمذا لا يدعونا إلى مظاهرات؟ لماذا يفتحوا خط عودة؟ إحنا لاجئين، لماذا يفتحوا لنا خط عودة؟ يعني لا يعني مش حيعطونا يعني بالكلام وبالمظاهرات. لازم احنا نطلع مظاهرات على العودة، نقول لهم يا عم احنا لاجئين بدنا حقنا.
نعم.
مش حيعطونا حقنا اللي هو بالرجاء. وانا بحمل للأسف بحمل الفصائل الفلسطينية، ما في فصيل وقف من الاول. هذا القرار بدوا يروجوا له من فترة طويلة جدا. فيش فصيل قام قال يا عم احنا بدنا نقف، فيش قائد فصيل طلع على التلفزيون قال يا عم هذا غلط، اطلعوا مظاهرات، روحوا يا شعب روحوا على الحدود.
طيب أبو العز، هناك مظاهرات واحتجاجات نظمت خلال الفترة الماضية، ولكن حتى الآن الوكالة لم تغير هذا القرار وتقول إنه هو هذا المال اللي بيصلنا وإحنا قسمناه على الكل، ما حرمناش حدا، ولابد إنه يتحمل اللاجئ.
لا، اللي يتحمل مش اللاجئ، اللي يتحمل المجتمع الدولي، اللي يتحمل اللي هو الوكالة، اللي يتحمل اللي هو رئيس السلطة. احنا ما لنا دعوة، احنا انا قاعد في بيتي ما لي دعوة، انا ايش في ايدي انا كلاجئ.
طيب كيف ممكن يعني يكون بايدينا اوراق ضغط قوة اكثر على الوكالة كي تغير هذا القرار او تجتهد بتحصيل الاموال اللازمة لإعانة اللاجئين تحديدا في قطاع غزة المحاصر؟
يعني اعتقد ممكن يكون هناك اضرابات، ممكن يكون هناك مظاهرات تصل امام سفارات وامام مجلس تشريعي ونفتح خط عودة على الخط الشرقي. يا اخي الكريم هذه مشكلة مش بسيطة.
نعم.
وتدريجيا بيصلوا فيها لحد القطع. وهذا ما دعا له ترامب.
شكرا جزيلا لك يا أبو العز على هذه المداخلة معنا. وعلى ذكر اللجنة المشتركة والإضرابات، يعني اللجنة المشتركة للاجئين مستمعينا أعلنت اليوم عن إغلاق جميع مكاتب رؤساء المناطق بالمحافظات الخمس وليوم واحد كرسالة تحذير واحتجاج تأكيدا على الموقف الرافض لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة، وهنالك تخوفات من إنهاء قضية اللاجئين برمتها. والموضوع لا يتعلق فقط بكابون صفرة وبيضة وسلة غذائية موحدة وما إلى ذلك. على كل، معنا الآن مداخلة هاتفية جديدة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معايا لو سمحت؟
معك يوسف.
إذاعة الأقصى.
صحيح، إذاعة الأقصى.
والله عندي صوت بالسامع.
نتعرف عليك.
أنا أبو محمد.
حيا الله بيك يا أبو محمد. أبو محمد، كيف تبعت قرار الوكالة بإلغاء نظام؟
أنا رجل بتكلم معك، أنا عمري 77 سنة. وأنا صاحب أسرة، يعني لا بقدر أشتغل ولا بقدر أعمل، ومعتمدين على الكابونة الصفراء. ولكن بكل أسف هذا كله هيته تمام اللي عن عمل. يعني إحنا يا إما نضم حالنا في البحر، يا إما نروح نشوف الموضوع نروح نخش جوا عند الاعداء، ندخل عندهم ونقول يحصل عشان يعجب عبدنا ابو حسنه ويعجب الشمالي ويعجب يعجب الناس زي هذول.
طب ابو محمد، شو التغير اللي صار عندك بالكابونه الصفراء اللي كنت تاخذها قبل؟
انا اقول لك يا سيدي، انا راجل عندي ضغط، وانا راجل عندي عضله القلب ضعيفه.
نعم.
وانا باخذ والله بضطر ابيع اللي اخذته ببيعهم وبعشان اجيب العلاج وبعد كده اولاد الحلال بيبعثونا بيجيب نجيب حبه طحين من هنا ولا من يعني دمار كامل دمار كامل. وبعدين في انا بيت مضرر من سنه 2014 اللي انا قاعد فيه تضرر ضرر بالجزء كله راح في جزء وفي منه راح من الجهه الثانيه. عدنا لبحثنا وعدنا 20 مره اخر يوم اخر سنه اخر مره ان شاء الله سنه 2020 حتاخذوا كل الاضرار تاعتكم ولا اخذنا اضرار. كل مره يطلع علينا بس يعني يدينا ابر مخدره وبس كل ما كل يضحك علينا ويدينا ابر هو بياخذ راتب ومبسوط وعنده جبات وعنده حق علينا. اقسم بالله لو اشوفه عدنا لبحثنا اقسم بالله لم تفلح ناقه لانه كل كلام طلع كله كذب في كذب.
نعم
والله هاي الخلايف تقول على الراجل بيقول لك عندها شاو محتاج عليه الطلاق محتاج فيك الجديد.
طب ابو محمد يعني لو كان في دعوه للتظاهر حتنزل للشارع؟
انا والله علي النعمه غادي اجيب بنات ونسواني وغادي اخليهم يطلعوا في الشارع واللي يحصل يحصل.
شكرا جزيلا لك أبو محمد على هذه المداخلة معنا. وهذه معاناة اللاجئ مستمعينا الكرام بدون يعني تجميل، وهذه المعاناة لابد أن يتوقف عندها العالم العالم أجمع. على كل سيكون معنا بعد لحظات قليلة السيد محمود خلف في استديو إذاعة صوت الأقصى ونرحب بالمداخلات الهاتفية. فقط بس نذكر بأرقام هواتفنا 2822653 و22 أو 2822652 و28226 53.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
كرمال الأرض الصمرة وشبين القدس الحرة كرمال الأرض الصمرة وشبين القدس الحرة يا شبكة يا بالعتمة وضوب إيد النجمة يا شبكة يا بالعتمة وضوب إيد النجمة راجع وبدم الثورة راجع وبدم الثورة
شفتي يا دنيا حجارة عالمحتل وأسوارة شفتي يا دنيا حجارة عالمحتل وأسوارة شفتي علينا نصر وصبر شفتي عليهم حزن وقهر شفتي علينا نصر وصبر شفتي عليهم حزن وقهر
شفتي وضلك مطارة
شفتي وضلك مطارة
فلسطيني وبعرف اسمي ما تقدر تمسح رسمي فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار حتى لو تحرق جسمي حتى لو تحرق جسمي كرمالي الأرض الصمرة وشبين القدس الحرة
إذن من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس ونرحب بالسيد محمود خلف عضو اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين. أهلا وسهلا بك في استديو إذاعة صوت الأقصى سيد محمود. نحن سعداء جدا بوجودك في استديو إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
حيا الله بك. إذن كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة مستمعينا الكرام نحن ما زلنا نستقبل مشاركاتكم الهاتفية ورسائلكم النصية حول هذا الموضوع. اسمح لنا سيد محمود قبل الحديث معك حول التظاهرات والاجتماعات التي عقدتموها مع إدارة الوكالة أن نسمع مجددا لصوت اللاجئ الذي يعاني معنا مداخلة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مين معنا؟
معك أبو محمد من غزة.
حي الله يا أبو محمد اتفضل.
يا أخي العزيز قضية اللاجئ احنا ضايعين 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 ما حدا حتى من داخل وطننا مش ملاقي مين يدافع عنا مش يعني عم مستوى ضعيف اللي بدافع عنا مستوى ضئيل 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 جدا تخلصات 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 نص كيلو سكر شكل حقه للنفر ثلاث شهور كل ثلاث شهور نص كيلو سكر جنيه سيرج نص كيلو عدس ايش هالمسخرة هذه؟ خمسة من 30 كيلو 25 كيلو صارت قصة طحين. مش عارف كنا ناخد 40 شيكل، كنا ناخد 3 قزاز سيرج، كنا ناخد رطل سكر، كنا ناخد رطل رز، اليوم اغفشي يخلصونا منه ويخدوا الوان وخلاص عاملين جميلة.
ابو محمد
انا رجل كفيف، انا عايش على المساعدات.
ابو محمد الوكالة بتحكي انه ما فيش تمويل، وهذا التمويل القليل احنا قسمناه على الكل.
يا اخي بنفع هذه اشياء المسخرة، نص كيلو سكر للنفر 3 شهور بتهول علينا دول. شيكل نص كيلو السكر يا اخي.
طيب شو
ايش المساعدات هذه؟ مساعدات مش مساعدات هذه.
ابو محمد شو مطالبك يعني؟ شو بتوجه رسالة للأونروا؟
يا اخي كان بالاول كل اسبوعين الموان، بعدين صار كل شهر، بعدين كل شهرين، يعني الدور الجاي فيشي حيرونا في البحر. مش بلاقينا تدفع عنا.
طيب لو كان في مظاهرات واحتجاجات
بطلع نصوح ايش قاعد بطلع كلها الداري.
طيب شكرا لك يا ابو محمد على هذه المداخلة، وربنا يكون بالعون. انتقل لمداخلة هاتفية جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. من معنا؟
حياك الله ابو فادي من غزة.
يا حي الله يا ابو فادي، تفضل.
انا كنت رحت اسلمها، لقيتها بلا مؤاخذة 9 انفار، لقيتها 7 انفار، وانا اب لاسرة ولاجئ وما عنديش يعني عفوا متر ارض اقعد فيه. فوق هيك وهيك كمان كابونة يعني اللي بناكل منها ونترزق منها، وهي حد علينا حدنا يعني من شان الله يعني.
طب قدمت اعتراض للوكالة استئناف او ما شابه، شو ردت عليك؟
اتصل اول شيء 9 شهور مش مسجل. بعدين عيالي مشكلة يعني شايف مقطوعة، ايش هو المشكلة مش فاهمين.
نعم.
وبكرة وبعد والكابونة يعني مخصوصة النص بتقول بالضبط يا زلمة، نص كيلو سكر عفوا يعني، وجازة تصير شو هالثلاث شهور احنا بنقعد يعني احنا مش عارفين يعني ايش. احنا بندعو لمظاهرة لحل هذه الازمة.
طب يعني لو تبعت خلال الايام اللي فاتت كان في مظاهرات، ما شفتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر شاشات التلفزة او عبر يعني الاذاعات المحلية اللي نقلت هذا الموضوع، ولا بتعتقد انه هذه المظاهرات كانت قليلة وما حدش سمع صوتها؟
لا احنا بدنا اهتمام اكبر. وحتى يعني تخليص هذه القضية من جذرها يعني، حلنا حل جذري يعني كابونة 100% تكون مضبوطة زي ما كان زي ما كنا نسلمها. يعني أنا عمري 37 سنة، والله العظيم والله العظيم لن أتقاضى راتب كمان، أنا ما يعني مصاب ما كلفت إطلاق يعني. يعني أقول لك أنا بالأجار كمان يعني طلعونا بعين الرحمة، حتى مسائلنا يعني في القطاع طلعونا يعني من شان الله يعني. إحنا بنضيع والله العظيم بنضيع كمان يعني الكابونة يعني مش لا حول ولا قوة إلا بالله.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذا سيد محمود، هذه عينة من يعني أوضاع اللاجئين في الشارع الذين حرموا من هذه الكابونة أو قلصت بشكل كبير ويعتمدون بشكل أساسي عليها كل 3 أشهر. كيف تتابعون هذا الموضوع؟
بداية تحياتي لكم ولكل المستمعين والإخوة اللي قدموا شكوى ومداخلات. يعني أنا بصفتي منسق اللجنة المشتركة للاجئين اللي بتتكون من عدد من الجهات التي تهتم بقضايا اللاجئين، القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء الأمور اتحاد الموظفين ودائرة شؤون اللاجئين، كل هذه الجهات تعنى بقضية اللاجئين بكل تفاصيلها. احنا بموضوع الكابونة والسلة الغذائية من 3 شهور تقريبا، واحنا بنتابع مع إدارة الأونروا هذا الموضوع. إدارة الأونروا كانت بتخطط ولا زالت بأنه الكابونة الصفراء تلتغى وفقط تعتمد الكابونة البيضاء، سمتها الكابونة الموحدة. الكابونة البيضاء زائد 10 كيلو طحين لكل فرد. احنا اعترضنا بشكل كبير على هذا النظام واعتبرناه تقليص لخدمات الأونروا وهذا استهداف للسلة الغذائية. احنا هنا بنحكي عن تقريبا 660 ألف لاجئ فلسطيني بيستفيدوا من الكربون الصفراء. عندما الوكالة تقسم هذه الكربونة وتعطي للاجئين اللي بيتقاضوا هذه الكربونة وهم أساسا مصنفين من يعني الأشد فقرا وعوزا حسب تصنيفاتهم يعني تصنيفات الأنور وبالبحوث الاجتماعية اللي عملتها طلعت هدول إنه هدول الأشد فقرا. معنى الأشد فقرا بالنسبة للمواصفات التغذية العالمية وبالنسبة للأنوروا هو المواطن اللي لا يستطيع أن يوفر وجبتين طعام خلال اليوم. وبالتالي الأنوروا
بس هي لغت هذه التصنيفات يقول لك الآن كل الوضع سواء بالحصار لا في فقر مدقع ولا أشد فقرا ولا يحزنون.
نعم هي لغت هذا النظام وعملت الكربونة الموحدة ولكن رغم أنه حكوا أنه الكل أصبح فقير والكل يستحق كربونة صفراء هم لما لغوا رجعوا الأمور للخلف. يعني مش أعطوا الجميع كربونة صفراء مضاعفة أو حسنوا من السلة الغذائية هم رجعوا 660 ألف للخلف يعني أعطوهم نص الكمية اللي بيستحقوها وأضافوا 10 كيلو ودمجوا من يستحقون الكربونة البيضاء سموها كربونة موحدة. هذا بالملخص المفيد هذا بيعني تقليص يعني هناك توفير لمئات آلاف السلات الغذائية اللي كانت تعطى للمنتفعين من الكربونة الصفراء. هذا تحت عنوان أنه في هناك تقريبا 100 ألف من اللاجئين من المواليد الجدد والأزواج الجدد يستحقون الإضافة.
نعم
هم بيحكوا ما عندناش تمويل لهذه الإضافات وبالتالي الحل عندهم هو اقتطاع من الكربونات الموجودة مشان يقدروا يعطوا الناس الجدد. احنا وضحنا هذا الموضوع على مدار أكثر من 3 شهور من الحوار انه هذا مش عدل ولا إنصاف هذا إجحاف بحق الأشد فقرا وبحق اللاجئين بشكل عام. مظبوط الأخ أبو محمد اللي بيحكي والأخ الآخر المتداخل على إنه الكمية المقدمة قليلة جدا يعني لا تكفي الحد الأدنى من الحاجة. هو حسب المواصفات الدولية المفروض الفرد يستلم ما قيمته 30 دولار خلال 3 شهور تحت عنوان إغاثي ولكن الكربونة المقدمة للاجئين الآن تقريبا تساوي 20 دولار أقل من المستوى الدولي.
نعم.
ورغم هيك التقليصات جارية عليها. الآن احنا يعني خاطبناهم بتفاصيل التفاصيل بأنه المطلوب أن لا يتم تقسيم اللي موجود واقتسامه لتوزيعه على
آخرين
يتم إضافتهم. المطلوب أنه يتم التوجه إلى المجتمع الدولي للطلب منه مزيد من التقديمات مزيد من الأموال لسد هذا العجز وهذه الحاجة وخاصة أنه قطاع غزة معروف لكل العالم 1,400,000 لاجئ منهم 1,150,000 لاجئ يستحقون أو يتقاضون الإغاثة الغذائية.
نعم سنستكمل بكل تأكيد معك هذا الحوار ولكن دعني أعود مرة أخرى للمشاركات الهاتفية ومعاناة اللاجئ الفلسطيني. معنا مداخلة هاتفية جديدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. العافية عم يوسف.
يا حي الله مين معنا؟
أخوك أبو محمد.
يا حي الله يا أبو محمد.
أول حاجة يعني أنا بشكر الأستاذ محمود. والله أنا بسمع حمال المداخلات وبسمع لها. والله هذه يا جماعة الخير هذه اسمها هذه دمار كامل كمان للاجئين الشعب الفلسطيني. مش بكفي إحنا طلعنا وأبانا وأجدادنا الله يرحمهم طردوهم من البلاد وراحوا والمعاناة اللي شافوهم والبهدلة يعني هذه أخريت عشان الصف عشان حط الطحين. إحنا هلقيت يا عم إحنا بس قصتنا قصة إذا هم دي مصطور الحفظ قصة حفظ الطحين هذه لازم تصير في الأمم المتحدة.
اتضررت يا أبو محمد اتضررت من هذا القرار؟
طبعا اتضررت رجال كفيفة بعد منك البحكيك فيش عند حد بيشتغل. يعني هم بدل ما يجوا انت مثلا شمالي هذا اللي طردوه من سوريا وطردوه من لبنان هذا اساسا ليش اقول لك عنه صهيونة وإشي اكبر هذا شغلته هذا شغل تجاري لتصفية اللاجئين. هاي شغله. هذا كله كذب اللي بتسمعوه.
طب تابعت يا أبو محمد المظاهرات والاحتجاجات على هذا القرار من قبل اللاجئين أو اللجنة المشتركة اللي سوتها خلال الأيام اللي فاتت؟
والله يا أبا صل على النبي. الله بصلح سيدنا محمد. أول حاجة هذه إحنا مظاهرات اسم أنا شخص بعتبرها من نفسي هذا اسم محلية. هذا إذا ما كانت تصير دولية برا ما بديش حقنا وما بصيرش حق.
طب شو
حقنا؟ مش عم تطعيني عم يوسف.
نعم أكيد.
بكف أنتوا خلصتوا تقلصها. طب حطوا لكل نفر 40 دولار 50 دولار.
نعم.
حفظوه. طب أنا من وين أجيب؟
شكرا جزيلا لك يا أبو محمد وهذا ما يعني نطرحه في هذه الحلقة. أنتقل لمداخلة هاتفية جديدة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك يا أخي يوسف.
يا حي الله بيك. من معنا؟
معك أبو أسعد الزير أبو محمود.
تفضل أخ أسعد.
حياك الله يا سيدي. أنا في لي ولد متزوج له 3 سنوات ومن 3 سنوات فصلته من الكرت المؤن تبعي وصار له كرت لحاله. من 3 سنين له كرت لحاله.
نعم.
والآن عنده نفرين مخلف نفرين. ومن 3 سنوات وعدونا بكبونة له لحاله. الآن لا بقبض معايا من كبونته لا كبونته باخذ معايا ولا هو باخذ كبونة. رحنا رجعنا قبل أكمل يوم عشان الكبونات قالوا فيه موضوع جديد وكذا وصاروا يقبضوا يعني للمتزوجين. رحنا رجعنا بقولوا لسه كمان 2 سنين بزي باخذ كبونة.
يعني حتى بالسلة الغذائية الموحدة ما طلعش اسم ابنك؟
لا ما طلع له. لا ما طلع له اسم. ما طلع له. ما طلع له. إلى 3 سنوات الآن مفصول عني يعني. إذا 3 سنين متزوج ومعاه نظرين مخلف نظرين يعني عنده ولد وبنت كمان.
وهذه مشكلة يعني أيضا سنطرحها على السيد محمود ونعرف هل تم تباحث بها على وجه الخصوص أم لا. شكرا جزيلا لك سيد أسعد على هذه المداخلة معنا. ونحن في إذاعة صوت الأقصى يعني حاولنا أن نستضيف جهة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ووجب التنويه فيما يتعلق بهذا الجانب. تواصلنا مع السيد عدنان أبو حسنة وحكالنا أنه هو مفروز على منطقة الشرق الأوسط. اتواصلوا مع إقليم غزة وأعطانا رقم الأستاذة ميلينا شاهين وحكالنا تواصلوا معها من خلالها ابتفريزيل كوحادة يتحدث في الحلقة عن هذا الموضوع على وجه الخصوص شو بالنسبة للمعايير المحددات وما إلى ذلك. طلبت من الأستاذة ميلينا كتاب رسمي على البريد الإلكتروني بعثت لنا إياه. بعثنا لها هذا البريد الإلكتروني وهذا الطلب. وصلنا معها أكثر من مرة ومرتين وثلاثة بالرسائل النصية وبالاتصالات الهاتفية على أساس أنه ترد علينا. ما ردت علينا لحتى اللحظة. فيعني هذه مشكلة نحن واجهناها في إعداد هذه الحلقة وحتى اللحظة لم نلقى إجابة من الأستاذة ميلينا شاهين فيما يتعلق بهذا الموضوع. على كل نحن في هذه الحلقة سنتواصل مرارا وتكرارا مع السيد عدنان أبو حسنة لنستفسر أكثر حولها هذا الموضوع وما هي المعايير التي تحددها الوكالة لحرمان فلان وإعطاء علان. فاصل قصير ونواصل.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أعود مرة أخرى للسيد محمود خلف. سيد محمود يعني كيف تابعت اتصالات الجمهور عدم إضافة أسماء جديدة رغم أنه هذه السلة الغذائية الموحدة التي تحدثت عنها الوكالة قالت أنها ستشمل أعداد كبيرة من اللاجئين الذين حرموا من هذه المعونة الغذائية؟
نعم يعني حسب أنا معلوماتي أنا مش موظف وكالة ولا من العاملين بالوكالة.
نعم.
احنا يعني هذا الموضوع ومواضيع عديدة نتابعها على اعتبار انه مهمتنا الرئيسية من منطلق اننا نمثل مجتمع مدني ان ندافع عن حقوق اللاجئين وامورهم. ادارة الأونروا حسب نظامها يجب ان تضيف كل المواليد الجدد وان تضيف كل الازواج الجدد فورا وأن يستفيدوا من السلة الغذائية. الآن إدارة الأونروا تحت مبرر أن هناك أزمة مالية لم يتم إضافة لا مواليد جدد ولا أزواج جدد منذ نوفمبر 2019. مؤخرا ما بعد نظام توحيد السلة الغذائية تم إضافة المواليد الجدد حتى يناير 2021 وتم إضافة الأزواج الجدد حتى نوفمبر 2020.
نعم.
وبالتالي مجموع هؤلاء اللي تم إضافتهم 60,000 لاجئ فلسطيني. هم بيحكوا على إنه هذا هو الحد الكافي اللي بنقدر يعني بنقدر نعطي فيه المضافين. أما المتبقين إذا توفرت أموال إضافية لشراء مواد غذائية ممكن إضافتهم. بمعنى في حالة من محاولة يعني التأقلم بما هو موجود. إحنا طلبنا منهم إنه حق هؤلاء جميعا إنه من أول يوم سواء مواليد أو أزواج جدد أن يتم إضافتهم، هذا حق طبيعي لهم. وبالتالي هم تأخروا عن الإضافة وعن استلام هذا الحق أكثر من 14 شهر. وبالتالي لا زال هناك أزواج غير مضافين ومواليد غير مضافين تحت حجة الأزمة المالية. إحنا بشكل واضح خاطبناهم بوضوح على أنه مش مقبول أن يتحمل اللاجئ الفلسطيني عبء الأزمة المالية اللي بتعاني منها الأونروا. اللي لازم يتحمل عبء هذه الأزمة هي الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا. هذه المسألة مش مطلوب من اللاجئ هو اللي خاطب. اللاجئ ممكن يخرج ويدعم مطلب الأونروا لتوفير الاحتياجات وتوفير الأموال اللازمة لعملياتها في كل مناطق عمليات الأونروا. الأونروا في هذه الحالة بالوضع القائم هي تحمل اللاجئ الأعباء. بمعنى لما بينضاف 60,000 من الأزواج والمواليد الجدد، 60,000 ما تم إضافة أي أموال جديدة. هم اقتطعوا من أصحاب الكابونة الصفراء مشان يعطوا 60,000. وممكن نتوقع إذا كان بده يكون في إضافات جدد يتم اقتطاع جديد من اللي موجود. هم بيقولوا بشكل واضح وعلني عندنا 80 مليون دولار للسلة الغذائية على مدار العام. هذا اللي موجود. احنا طالبناهم انه هذا الدوران حول الذات وانه اللاجئ الفلسطيني هو دائما يعني يتحمل العبء واللجوء للتقليص المستمر، هذا بالنسبة لنا غير مقبول. عشان هيك في مؤتمر صحفي في أوائل هذا الشهر أعلننا بشكل واضح عن برنامج فعاليات. هذا البرنامج الفعاليات إحنا مستمرين بتنفيذه. بدينا بإغلاق مراكز التموين عدد 6 في أول يوم من بدء توزيع السلة الغذائية بالشكل الجديد. تلاها التوجه لمقرات التوزيع كافة أغلقناها لمدة يومين. اليوم كان عندنا إغلاق لمكاتب مراكز أو مكاتب رؤساء المناطق في كل المحافظات كرسالة احتجاج وتأكيد على موقفنا إنه لن نسمح بتمرير هذه القرارات وهذه الإجراءات المجحفة. واللي بتسطو على حقوق اللاجئين. في سطو على حقوق اللاجئين. وفي في يعني تقليصات مستمرة. وإحنا بصراحة يعني حكيناها أكثر من مرة واليوم بنحكيها، إحنا نتخوف ونتحسب بأنه كل هذا اللي بيجرى بشكل متسلسل بأهداف سياسية وبخلفية تقويض عمل الأونروا على طريق تصفيتها وإنهاء عملها. بمعنى كل اللي بيجري من ضغط هي بأهداف سياسية.
طب دعنا نشرك معنا بالحوار سيدة رانيا ماضي المستشارة القانونية في الأمم المتحدة لمركز بديل لحقوق اللاجئين والمواطنة، تنضم إلينا من جنيف. سيدة رانيا السلام عليكم ونرحب بك عبر صوت الأقصى من غزة.
اهلا وسهلا فيكم وتحياتي لكم لقناتكم ولمستمعيكم الكرام.
معنا في الاستديو السيد محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، ونتحدث عن تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيما يتعلق بالمعونة الغذائية التي تقدم للاجئين تحديدا في قطاع غزة. بالتأكيد تتابع سيدة رانيا الأوضاع المعيشية الصعبة والحصار المطبق على قطاع غزة، وأي تقليص يؤثر بشكل كبير على هؤلاء اللاجئين. كيف يمكن الضغط بشكل أكبر على الوكالة الأممية العاملة تحديدا في غزة لكي تعدل عن هذا القرار؟
أول شيء شكرا لكم، وبحب أقول لك أنه يعني ليس فقط في غزة، علينا أن نكون في عملنا أكثر شمولا من أن نتحدث فقط عن التقليصات التي تشمل الغذاء في غزة. صحيح أن غزة تستحق الأفضل والأكثر، ولكن أيضا اللاجئ الفلسطيني يعاني حتى في أماكن لجوءه. يعني أعطيك مثل، انظر إلى الحرب في سوريا منذ 10 سنوات، ماذا حصل بالفلسطيني الذي كان يعيش في مخيمات اللجوء؟ من دفع ثمن الحرب على العراق؟ وهكذا لبنان، الوضع السيء في لبنان، من يدفع الثمن؟ حقيقة أتفق مع المتحدث الكريم قبلي بخصوص أن هناك يعني غلاف سياسي لكل ما يحصل، رغم أنه حقيقة يوجد أزمة مالية، وهذه ليست أول مرة. أنا أتذكر منذ 10 سنوات، منذ كانت كريم بوزيد، كان هناك أزمة وعملنا يعني كثيرا من أجل عمل لوبي مع الدول الداعمة. نحن مقصرين يا أخي، نحن مقصرين، يعني خلينا أقول دولة فلسطين مقصرة بهذا الإطار. وأستطيع أن أشير بالإصبع لأنها للأسف ليس من ضمن أجندتها موضوع اللاجئين. وهذا حديث تم بيني وبين أحد السفراء في إحدى المؤتمرات، يعني لأنه بموجب أوسلو ليس عليهم التدخل بهذا الإطار. لهذا أصبح اللاجئ الفلسطيني مهمشا في كافة الأماكن. وأريد أن أذكرك بالأزمة التي حصلت قبل عامين أو قبل عام ونصف ضد المدير القديم، يعني مستر كريمبول، قبل أن يستلم مكانه لازاريني. الحملة السياسية المسعورة التي قادتها أمريكا وإسرائيل، وشارك فيها وزير السويسري وهو الآن تحت التحقيق. وبعد تحقيقات الأمم المتحدة صدر قرار، لم يصدر قرار، تم تبرئة المدير القديم من الاتهامات، ولكن حتى الآن الأمم المتحدة لم تصدر بيان بهذا الإطار. هناك طبعا لعبة سياسية، وهناك يعني بعض الأطراف التي تتدخل من غير يعني أن نرى صورها، هي مزروعة بالسيستم للأسف. يعني
لهذا من
أنا أرى
الستار.
أن المجتمع المدني
وبالتالي
والدولة الفلسطينية وكافة الأطراف والمنظمات الدولية عليها أن تعمل جاهدة، لأن النقص المالي للأونروا يجب أن تتحمله الدول الموقعة على عندما تم تأسيس الأونروا.
طب ما الذي يتوجب على اللاجئ فعله وعلى اللجنة المشتركة للاجئين القيام به كي تلفت الأنظار أن هناك مشكلة ما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للاجئين؟ هل تعتقدي فيما لو جرى يعني تصعيد حدة المظاهرات التي تجري بين الفينة والأخرى سينتبه العالم لهذه المشكلة؟
طبعا هذا مفيد جدا، ولكن يجب أن لا يتم تحديدها فقط في غزة. من يسمع الأصوات في غزة؟ غزة ليست محاصرة فقط من قبل يعني الاحتلال، غزة محاصرة دوليا، لأن كان هناك حملة مسعورة ضد غزة. وأنا أتذكر كل شهر كنت أذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وكان هناك دائما تبريرات سخيفة أكثر، يعني هي مسيسة أكثر من أن تكون قانونية. لهذا إذا أردتم القيام بحملة، يجب أن تكون حملة شاملة في كافة أماكن اللجوء الفلسطيني حتى تعطي يعني النتيجة المطلوبة. يعني ولا يمنع أيضا في الدول التي تشتت فيها الفلسطيني، أنا أذكرك أنا زرت الفلسطينيين في الإكوادور، في البرازيل، في دول أمريكا اللاتينية، وهم بعيدين عن ثقافة المنطقة ولغة المنطقة. هل تتخيل ما يعني هذا؟ لا يضر أن يتم في كافة أماكن الشتات الفلسطيني أن يتم هناك سواء رسائل للدول الممتنعة عن تأدية واجباتها حتى في ظل الأزمة العالمية. ليس اللاجئ الفلسطيني هو من عليه أن يدفع ثمن هذا. ولهذا أصر على يجب أن تكون حملة دولية وليست فقط الشعب في غزة. لا يكفي هذا أن يتحمل الإنسان في الوطن في غزة المحتلة دائما هو من عليه أن يقوم بالتظاهر من أجل الحصول على مكاسب للآخرين.
طيب ابقي معنا أستاذ رانيا. إذا استمعت سيد محمود لكلام سيد رانيا من جنيف حول هذا الموضوع، هل لديكم في خطة التظاهر التي تسير بمنحنى تصاعدي يوما بعد يوم تربيط مع المناطق الخمس التي تعمل بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين سواء في لبنان، في سوريا وغيرها، الأردن؟
يعني تحياتي للأخت رانيا، يعني كل ما تحدثت به هو كلام جميل ومهم، وخاصة بالنظرة الشمولية لقضية اللاجئين بالمعنى السياسي، وأن الاستهداف ليس فقط للخدمات، هو استهداف لوجود الأونروا، وأن هناك دول كبرى تسعى لأن تنهي عمل الأونروا وبالتالي تنهي المضمون السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين،
نعم،
وأن يتحولوا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة ويتم التعامل معهم كأي لاجئ في العالم، وليس يعني قضية ذات مضمون سياسي وتهجير وحق عودة وقرار 194. هذا أكيد يجب الانتباه له والعمل من أجله دائما، من أجل وقف كل المحاولات التي تسعى للوصول إلى تقويض قضية اللاجئين. المسألة الأخرى، نعم، في العديد من المفاصل الرئيسية والمهمة المتعلقة بقضية اللاجئين وخاصة ما يتعلق بتجديد التفويض مثلا، أو الموازنات والعجوزات للموازنة وتمويل عمل الأونروا في كل العمليات الخمس، هناك نعم تشبيك وتنسيق، ولكن في ذات الوقت هناك يعني خصوصية لبعض مناطق تعمل من أجل وضع برنامج يتعلق بالمنطقة نفسها أو القطر نفسه، لهذا نحن نعتبر بأن قضية اللاجئين هي قضية واحدة، ولكن في الإطار هناك العديد من التفاصيل. بغض النظر عن هذه التفاصيل، نحن على وعي بأنه أينما وجد اللاجئ الفلسطيني هو محط معاناة، لأنه مجرد أن يكون لاجئ فلسطيني مشرد عن أرضه وبعيد عن أرضه ولا يعني غير قادر على تحصيل حقوقه، هذه بحد ذاتها معاناة حقيقية بكل المعاني، وبالتالي نحن هنا ندافع عن قضية ذات مبدأ رئيسي وتعتبر قضية مركزية بالنسبة للقضية الفلسطينية. من هان محاولات إسرائيل والأمريكان وكذا شطب موضوع حق العودة، حتى بصفقة ترامب عندما جرى الحديث أنه موضوع حق العودة يجب أن يزاح عن الطاولة، هذه كانت بشكل واضح محاولات من أجل شطب حق العودة. نحن مطمئنين لموضوع التمسك بحق العودة لسببين. السبب الأول أن هناك 5,700,000 لاجئ فلسطيني، هدول شعب بأكمله، يعني لا أحد يستطيع أن يشطب هذه القضية ما دام هذا الشعب موجود.
نعم.
المسألة الأخرى أن هناك إرادة دولية ترى بأنه من الضروري بمكان أن تبقى هذه المؤسسة الأونروا باقية، ما بقي قضية اللجوء قائمة. هناك 173 دولة في نوفمبر الماضي صوتت إلى جانب تجديد التفويض للأونروا، هذا بالنسبة لنا يعني توفير إرادة دولية كاسحة تقف إلى جانب حق شعبنا الفلسطيني وتقف إلى جانب حق العودة وتقف إلى جانب قرار 194 والتمسك به، وهذا دائما يجري التصويت عليه وتجديده.
عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها. دعني أختم مع السيدة رانيا بسؤال أخير. سيدة رانيا، هل تعتقدي أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد يعني خلال الأيام القليلة المقبلة لجلب الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين سيحل هذه المشكلة؟ هل هنالك إرادة بحل هذه المشكلة برأيك، أم إنها ستبقى عالقة والأيام المقبلة ستكون أصعب برأيك؟
حقيقة بالنسبة للدعم المقبل،
لربما سيتم كله أو نصفه. القضية هي ليست هنا، القضية أن هناك إرادة سياسية عالمية تحضر وتجهز منذ زمن من أجل إنهاء قضية اللاجئ الفلسطيني.
نعم.
والحجة التي يستند عليها هي إنهاء معاناته. يعني ليس من الممكن ثلاثة أجيال ما زالت لاجئة. يعني الغلاف هو شيء جميل ولكن المخفي هو أعظم. وهناك خطة العفو الإسكان أو التوطين باللغة العربية، التوطين في الدول التي موجود فيها الفلسطيني.
نعم.
وبدأ العمل على هذا الموضوع ومن جهات عالية. ولا تنسى الأزمة العالمية، الأزمة الاقتصادية هي تؤدي إلى ضغط سياسي. يعني نحن نفهم هذه الأمور ويجب أن لا نتجاهل. لهذا أتمنى أن نبدأ بتشكيل لجنة دولية تشمل أين يوجد ممثلين عن الفلسطيني بالشتات، من أجل أن تكون الحملة شاملة وتؤدي إلى النتائج المطلوبة.
شكرا جزيلا لك سيدة رانيا ماضي، المستشارة القانونية في الأمم المتحدة لمركز بديل لحقوق اللاجئين والمواطنة، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ومن جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وأعود مرة أخرى للسيد محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين، ضيفنا في استديو إذاعة صوت الأقصى، وأجدد الترحاب به. سيد محمود، هل تعتقدون أن الوكالة من الممكن أن تعدل عن هذا القرار؟
شوف، الوكالة تعلن وتصر بأنه يعني سوف تمضي بهذا القرار، ولكن تربطه بأنه إذا ما توفرت الأموال سيتم التعديل أو إضافة أو تحسين السلة الغذائية، بمعنى رهن هذا القرار بأي أموال جديدة. نحن موقفنا نجدد الحديث على أنه مش مسؤولين عن هذه الأزمة، ولا يجب أن يتم تحميل اللاجئ الفلسطيني هذه الأزمة. الأونروا والمفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة هم اللي لازم يتوجهوا للمجتمع الدولي ويطلبوا منه حل هذه الأزمات. احنا بأكثر من لقاء مع المفوض العام اللي موجود حاليا في قطاع غزة منذ يومين، ومن المتوقع أنه يغادر قطاع غزة يوم الأحد. يعني بالمناسبة لحتى الآن ما تم عقد لقاء معه.
مغادرة روتينية أم أنه في شيء؟
لا، هو إحنا طالبنا يعني أنه يكون موجود بغزة للوقوف على تطورات الأزمة وكيفية إدارة الأزمة من قبل إدارة الأونروا في قطاع غزة، وطلبنا بضرورة وجود حلول. هذا الحكي بده حوار، بده نقاش، مشان يسمعنا إيش اللي بدنا إياه ونسمع إيش عنده. وعادة دائما لما كان بيجي المفوض العام من اليوم الأول بيكون في عنا لقاء مع اللجنة المشتركة للاجئين وجهات أخرى. الآن يومين موجود في قطاع غزة وما في هناك يعني على برنامجه أن يكون هناك لقاء معنا. لعل المانع خيرا أولا، ولكن يعني لا أعتقد بأنه إذا غادر قطاع غزة ولم يكن هناك لقاء أو حلول مجدية، الأمور ذاهبة إلى التصعيد وتوسيع هذا التصعيد. إحنا ضمن برنامجنا خلال الأسبوع القادم راح يكون في عنا مسيرات واعتصامات واسعة وكبيرة في الشارع.
دعنا نذكر سيد محمود بأرقام هواتفنا للتواصل معنا في هذه الحلقة، 2-8-2-2-6-5-2 و-2-8-2-2-6-5-3، أو إرسال رسائل قصيرة على رقم جوال 0-5-9-9-7-3-4-4-2-4. يعني حتى اللحظة هذه المظاهرات والاحتجاجات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية السعودية لم تجعل الوكالة تغير من هذا القرار. تابعنا شمالي في مؤتمر صحفي قال أنا بدي أعطيكو بس ما فيش عندي مال، وبالتالي هذا القرار من الصعب أني أغيره. برأيك سيد محمود، فيما لو تصاعدت حدة هذه المظاهرات كيف سيكون شكلها وهل ستؤتي ثمارها؟
شوف، هو أولا التعليق على كلام السيد ماتياس الشمالي وموضوع الأموال، يعني السؤال هل هو يعني المسألة هي إدارة أزمة أو إيجاد حلول لأزمة؟ الأنوروا وإدارتها في قطاع غزة تدير الأزمة ومش مكلفة نفسها البحث عن حلول. وحكينا معهم يا عمي في مرات سابقة كان في هناك أزمات ومش أول مرة، بس كان في إدارة سليمة. في زمن كرنبول عندما صار في أزمة مستفحلة وفي عجز كبير أطلق نداء استغاثة وأطلق مبدأ الكرامة لا تقدر بثمن، وجاب أكثر من 50 دولة بما فيها دول إسلامية للبحث عن أموال زكاة، وأمن العجز بشكل كبير وفائض أيضا عنه. وكان هناك إبداع بإيجاد طرق من أجل استجلاب دعم وإسناد للأنور. نعم الظروف مختلفة وفي جائحة كورونا هذا صحيح، ولكن إحنا لحد الآن ما لمسنا أن هناك جهود جدية من قبل إدارة الأنوروا ومن قبل المفوض العام بالبحث عن حلول مجدية وجادة حتى ولو بشكل نسبي. لحد الآن القرار قرار والتوزيع توزيع بالشكل الجديد والأزمة قائمة. إذن هناك إدارة للأزمة، إحنا بناء عليه رح نتحرك بالشارع ورح ندعو كل اللاجئين إنه يتحركوا معنا بالشارع. ويعني للعلم لكل الناس اللي بتسمعنا، الأنوروا والأمم المتحدة بتعطيش للاجئين هذه الأموال والإغاثة والصحة لسواد عيوننا. هم المبدأ اللي بيعتمدوه أنه هذا ما يقدم للاجئين يشكل عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط. وهم معنيين بالحفاظ على حالة الاستقرار. طيب إذا كان في هناك انعدام للأمن الغذائي اللي راح يعكس حاله على حالة الاستقرار، يعني راح تظلها الأمم المتحدة والأنوروا يعني تنتظر ماذا يمكن أن يحدث؟ إحنا بنحكي بشكل واضح، إذا أي حدا فينا فقد الأمن الغذائي معناته راح يعكس حاله هذا على كل شيء. وبالتالي الأنوروا يعني أعطناهم تحذيرات عديدة وإجراءات ورسائل وكل ما يلزم، ولكن لم يتبقى أمامنا الآن إلا نزول بالشارع بأعداد ضخمة مشان توصل الرسالة بشكل قوي، مش بس للأنوروا، لكل العالم. احنا طالبناهم انه يعني ليش ما يصير في ضغط لتحويل موازنة الأنوروا جزء من موازنة الأمم المتحدة، وما يضلش هذا العجز المتكرر وحالة الاستعطاف والتسول للدول، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية مؤسسة هي أنشأتها في عام 49 في قرار أممي 302 حكى عن إنشاء هذه المؤسسة إلى أن تتم أو يتم تطبيق قرار 194 بحق العودة. الآن هاي المؤسسة مسؤولية أمم متحدة، مش مسؤولية اللاجئ بدل ما يأخذ كيلو سكر يعطوه نص مشان يقدر يوزع على الآخرين. الآخرين الأزواج الجدد واللاجئين الجدد يجب أن يتم توفير ما يحتاجون من قبل الأمم المتحدة ومن الدول المتعاهدة. هاي المسؤولية الدولية، وإلا يعني المسؤولية الدولية مش مجرد شعار وكلام في الهواء. المسؤولية الدولية هي تطبيق عملي، بس هذا بده حث وبده شغل وتعب وبده يعني متابعة مع الدول المتعهدة بأنه تدفعها لأن تسدد التزاماتها واحتياجاتها، وليس فقط ب المناشدة من خلف المكاتب. هذا لم يحل المشكلة،
وبالتالي مطلوب من اللاجئ الفلسطيني في هذه الأيام أن ينزل للشارع وأن يعترض بقوة على هذه القرارات المتخذة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. ودعنا نشير أيضا سيد محمود أننا حاولنا في هذه الحلقة مرارا وتكرارا التواصل مع السيد عدنان أبو حسن ولكنه لم يرد على هاتفه حتى اللحظة، و يعني هذا التهميش أيضا لوسائل الإعلام، مع أنه تواصلنا أيضا مع جهات أخرى في الوكالة ولم ترد علينا لا بالرسائل القصيرة ولا بالمكالمات الهاتفية، وكان الرد سلبي. كيف نفهم ذلك سيد محمود؟ لماذا تتعامل الوكالة بهذا الشكل مع وسائل الإعلام؟
يعني أنا للإنصاف يعني حقيقة طول الفترة الماضية وكان هناك يعني حركة إعلامية واسعة بما يتعلق بموضوع السلة الغذائية، وفي الغالبية العظمى من يعني النقاش حول هذا الموضوع كان الأستاذ عدنان يعني موجود ويشارك على الفضائيات والإذاعات يعني بكل وسائل الإعلام، وكان يعني يوضح الموقف يعني كما يراه، ولكن يعني طول الوقت كان بشكل إيجابي. أنا أعتقد بأنه أن يتم التماس العذر له لعل يعني يكون في هناك سبب معين.
ولكن هنالك بالنهاية حقوق للاجئين الفلسطينيين، ويريد أن يعرف اللاجئ ما هي المعايير والمحددات التي تتخذها الوكالة، وعلى أي أساس يتم مثلا رفض هذا اللاجئ والسماح للاجئ آخر بأن يأخذ هذه السلة الغذائية. كيف تتعامل الوكالة مع هذا الموضوع وما هي المعايير المتخذة؟ هذا من حق اللاجئ أن يتعرف عليه كي تكون هنالك يعني شفافية ونزاهة في توزيع هذه المعونات الغذائية. على كل، كيف تتوقع أن تكون الأيام القليلة المقبلة فيما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات سيد محمود؟
شوف، أولا يعني موضوع المعايير والتوزيع السلة الغذائية في البدايات الأولى عندما كان هناك بدء عمل للأنوروا، يعني هي أساسا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،
يعني من حق كل اللاجئين أن يأخذوا هذه،
من حق أي لاجئ مسجل لدى الأنوروا أن يستفيد،
سواء موظف أو غير موظف.
ما بالمعايير ما تم تحديد موظف قادر غير قادر، حتى الأطفال.
طب على أي أساس اتخذت الوكالة هذا الموضوع وهذه المعايير؟
تحت عنوان أن هناك أزمات مالية، وبالتالي بدأ شوية شوية التقليص والحصر ووضع المعايير والبحث الاجتماعي و نقاط البحث الاجتماعي والمعايير، لحد ما في النهاية ووصلوا لدرجة بأنه الجميع فقير، والجميع يعني بدون تمييز كبونة صفرة وكبونة بيضة، وبالتالي الجميع يجب أن يأخذ سلة موحدة تحت عنوان أنه الظرف الاقتصادي. ألغوا موضوع البحث الاجتماعي والتمييز ما بين الفقر المطلق والفقر المدقع وكل هذه الأمور، مع أنه الأصل أنه ما يصير في تمييز بين اللاجئين كلاجئين، أن يتم إغاثتهم وأن يتم تقديم الخدمة لهم بشكل عام.
طب هنالك قطع لعدد من الموظفين كما أوردت بعض وسائل الإعلام؟
نعم، هذا وفق المعايير الجديدة اللي حطوها في موضوع الكابونة الموحدة، اعتبروا بأنه كل من يتقاضى راتب ثابت بمبلغ 1500 شيكل اللي هو الحد الأدنى للأجور، إنه هذا يستطيع إنه يأمن قوت يومه. وهذا الحكي بينطبق على كل موظفي الوكالة، كل موظفي الحكومة، وبما في موظفي غزة وموظفي الأنجيوز اللي بيتقاضوا راتب ثابت. مجموع هؤلاء أكثر من 200,000، هدول أكثر من 200,000، هدول يجب أو حسب نظامهم حرمانهم من تقديم السلة الغذائية تحت مبرر بأنه يعني استفادة آخرين. الآن دخلنا بالتفاصيل بأنه 1500 شيكل لموظف عنده قرض وعنده طالب جامعي واحد، يعني بقدرش يأمن قوت يوم، وهذا يعد من الفقر المدقع وليس. فانحكى بأنه إذا كان الحكومة رفعت سقف الحد الأدنى للأجور، وحكينا له في السنة القادمة راح يكون 1940، القرار الوزير العمل 1880 شيكل الحد الأدنى للأجور خلال العام القادم، وبالتالي هذا المعيار اللي نحط، وبناء عليه كل موظفي الأونروا أوقفوا السلة الغذائية. إحنا أوضحنا انه احنا مش ضد التدقيق، بمعنى بانه يعني اولا يجب البحث عن كل الفقراء اللي لازم يستفيدوا. الان اذا في مثلا عدد من الناس اللي توفوا او ناس موجودين خارج البلد او ما الى ذلك من قضايا، احنا مش ضد التدقيق، احنا ضد الفساد.
نعم.
وإحنا ضد التقليص المتراكم والمستمر.
نعم، دعنا نرحب بهذه المداخلة. سيد محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مين معنا؟
معك أبو مصعب سعدات.
تفضل يا أبو مصعب.
بخصوص نتكلم بخصوص كابونات الوكالة. الوكالة تبعت رسائل للموظفين، اللي موظف على رأس عمله يتوجه إلى مبنى الوكالة ويقدم الأوراق إنه على رأس عمله، وإذا كان متقاعد أو مسافر ومن هالكلام. وفيه راحوا موظفين استلموا الكابون للدورة الحالية هذه وعطوهم ورقة اللي قالوا لهم اللي عرفت عمله ما يرجعش ثاني في شئ كابونه. وانت تعرف ان الموظف مثقل بالديون ولا يتقاضى الراتب الذي يطعم اطفاله، وفي عنده طلاب جامعات، وعنده وفي ناس عندها مرضى، وفي ناس عندها بالأجرات. فبنا توضيح من الوكالة بخصوص هذا الأمر.
طيب، يعني نحن هذا ما طلبنا به، أن تكون هنالك شفافية ونزاهة وتوضيح من قبل الوكالة فيما يتعلق بالمعايير المتخذة من قبلهم. طيب، رجعت يا أبو مصعب؟
طيب، كمل المراجعة صحيح وقال أنت عرفت عملك خرق، هذه آخر كابونة.
طيب، شرحت لهم وضعك يعني الاجتماعي؟
تم شرح الوضع، بقول هذه سياسة الوكالة وإحنا بننفذ أوامر.
طيب، شكرا جزيلا لك أبو مصعب على هذه المداخلة معنا. ويعني إن كان لك رسالة أخيرة سيد محمود للاجئ، ماذا تقول له؟
يعني أنا أخيرا يعني أريد أن أقول إنه إحنا لن نكل ولن نمل في الدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. إحنا بهذا الدفاع لن نعادي الأنوروة ولن نعمل على إضعافها، ولكن في نفس الوقت إحنا بدنا الأنوروة تقوم بكامل الواجبات المطلوبة منها على كل المستويات. لهذا نحن نعمل من أجل أن يكون هناك إدارة سليمة لأي أزمات أو إشكالات، وأن يكون هناك يعني علاقة على أساس مصلحة اللاجئ. عندما يكون هناك تعنت من إدارة الأنور ومضطرين لأن نعلي الصوت ومعنى كل اللاجئين، في الأيام القادمة سوف نعلن عن فعاليات مسيرات واعتصامات.
والمطلوب أن يشارك اللاجئ فيها.
المطلوب أن يشارك كل اللاجئين، أن يشارك كل اللاجئين بهذه الفعاليات، وأن نعلي الصوت معا، وأن نسمع صوتنا لكل العالم بأنه حقنا لن نتنازل عنه. واجب الأنور وأن تقدم هذا الحق كامل، إذا ما تم انتقاصه أو الاقتطاع منه أو تقسيمه أو التراجع عنه، هذا واجبنا معا بأنه نتصدى لهذه السياسة ونعمل من أجل إعادة حقنا. نعم، احنا الأنوروة متمسكين فيها مش للأبد، احنا متمسكين فيها حتى نعود لبلادنا ويتطبق قرار 194 القاضي بحق العودة. بعدها الله يخلف عليهم، بدناش إغاثتهم وبدنا نرجع لبلادنا، ولكن إلى أن يتم هذا مطلوب أن ندافع عن حقنا وأن يصل حقنا. وربنا ما بيسمع من ساكت، مطلوب من الجميع أن يستجيب ويتفاعل مع الدعوات اللي بنطلقها من أجل يعني الفعل بالشارع لنعلي الصوت ونضغط على أصحاب القرار.
شكرا
لتحقيق ما نريد.
جزيلا لك سيد محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين، على حضورك في استديو إذاعة صوت الأقصى. يعطيك العافية. وبكل تأكيد يعني هذه المظاهرات والاحتجاجات ستبقى مستمرة، وبعد لحظات هنالك يعني فعالية سيحضرها السيد محمود. نتمنى لك التوفيق، وأشكرك مرة أخرى على حضورك في استديو إذاعة صوت الأقصى. شكرا لك. إذن نختم بقراءة بعض الرسائل التي وردتنا حول هذا الموضوع على الـ SMS. هذه رسالة تقول: يعطيكم العافية وبارك الله فيكم لحملكم هموم الشعب، بالتأكيد الضرر كبير جدا، لكن الأشد ضررا خاصة في ظل ما نعانيه من حصار وأزمات متتالية من بطالة وفقر مدقع، وبالكاد تجد بعض العائلات المستورة قوت يومها. فالأشد ضررا هو احتكار بعض التجار لرفع أسعار الدقيق والزيت وغير ذلك من المواد الغذائية الذي تصنف ضمن الكربون. فنسأل الله أن يلغى هذا القرار، لأن شعب غزة أصبح منهار وملوش حيلة على الأزمات الصعبة، وإن شاء الله بتهون الشدة وبتفرج. وخالص الشكر لكم من ألا، شكرا جزيلا لك يا ألا. رسالة أخرى تقول: ابني له 10 سنين ولا مرة أخذ، نفسي أعرف السبب. وإحنا أيضا كنا نتمنى أن نعرف السبب، وحاولنا مرارا وتكرارا يعني التواصل مع إدارة الوكالة لمعرفة ما هي المحددات والمعايير التي تتبعها الوكالة، ولكن لم نتلقى رد. أشكر كل من تواصل معنا بالمشاركات الهاتفية أو بالرسائل النصية أو اكتفى بالاستماع إلينا في هذه الحلقة. سنبقى دائما سندا ونقف جنب اللاجئ الفلسطيني في حقوقه في إذاعة صوت الأقصى، وسنواكب هذه القضية حتى تحل من جذورها إن شاء الله. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، من الإخراج على الهواء مباشرة محمد مطر، كنت معكم في تقديم هذه الحلقة يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.